فأقول في هذه المقدمة المسلية الحقيقة لمن ابتلي بالسحر والعين ويعاني وسنينه يعاني، أسلي أولا بقولي في رسالة عامة للناس، أقول لهم عباد الله اعلموا أصلا أن هذه الدنيا إنما هي دار عمل وكبد وامتحان وابتلاء وفناء، ليست هي دار تنعيم وجنة وبقاء، فإنها زائلة وإنها دار ممر وليست بدار مستقر. فالعاقل الذي يتهيأ من ممره إلى مستقره ويتأهب ليوم العرض على ربه فمن زاده الصبر، والصبر فلا تبتئس تقول غيري مو مسحور وأنا تعبت خلاص من السحر، تعبت من العين سنين وأنا أكابد. ماذا تريد؟ أطلق سراحك. أكثر ما ستستفيد متع الدنيا من إيش؟ يعني لا شك أن العبادة مهمة، لكن أنت في عبادة أعظم من غيرك، فمتع الدنيا زائلة وكل نعيم لا محالة زائل لا شك ولا ريب. فمتع الدنيا الذي يتنافس عليها الناس، التي حرمتها أنت باكتئاب العين والسحر أو العرض الذي يتسبب فيهما ذينك العرضين، لعنه الرسول كله، فقال كما سمعتم من الإمام يقدم المحاضرة جزاء الله خير كما في سنة الترمذي: الدنيا ملعونة، أي والله ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو ما والاه، وعالم ومتعلم، وسائر الناس همج لا خير فيهم كما ذكر في رواية. لما صنفهم أو وصفهم بالهمج؟ يقال الهمج هم البعوض، اشترك هؤلاء الفئة من الناس الذين لا يحضرون حلقات علم ولا يذكرون الله ولا يقبلون على عبادته ولا دعائه ولا قراءة قرآن، منهمكون بالدنيا وجمع طامها متنافسون فيها، حتى أنذرهم الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أذق قبل موتك، الموت يأتي فجأة في ليلتك قبل غد ربما، استعد. فشبههم بالبعوض، ليش؟ لاحظ البعوضة كيف سيرتها اليومية، تظل تحوم تبي تمص الدم، متى ما مصته وظفرت به هربت، ما عنده همة إلا هذا الدم تمصه. وحينئذ شبه النبي طائفة من أمته بالبعوض، ليس له همة إلا في دنياه ينافس فيها، ليس للآخر مكان في نفسه، بل أشغلته دنياه ودرهم ودينارة والجمع لها والمتع في الدنيا والإغراق فيها، سواء المحرم أو المباحة، حتى انصرف عن واجباته التي ينبغي أن يؤديها في الدنيا قبل وفاته. فيبقى لك أولا أعظم ما تبقى لك من زاد، يبقي لك الله من زاد هذا العلم الذي تتفقى فيه ولا الآن تجتمعون له، وسائر الناس ممن لا يطلب علم ولا يعمل بالعلم ولا يسأل العلماء ولا يذكر رب الأرض والسماء كهؤلاء الهمج الذين لا خير فيهم. وهي دار امتحان وابتلاء وأقدار ومصائب، ومهما كان فيها حلاوة، أعطيت مثلا راتبا طيبا أو مركبا حسن، زوجة حسنة، حلاوتها كما قال أبو العتاهية ممزوجة بمرارة، لابد. والله حتى الملوك لا يعينون ما تعتقده من نعيم دائم يأتيهم من أقدار وأحزان ما الله به عليم. إذن ليس أحد في الدنيا مستريح، حتى قيل الإمام أحمد وهو إمام الدنيا في عصره: يا أبي اهدأ استريح من نسخ، مقابلة نسخ، من تعليم من تحديث، من تدريس، من إفتاء. يا أبي استريح. قال يا بني ترى ليس في الدنيا راحة، الراحة عند أول عتبة بعد باب الجنة، هنا الراحة. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ذكر الطبري وغير المفسرين قال يكابد حين تنشق أسنانه، كما يقول العامة بالشام، يقول إذا طلعت أسنانه والضبولك في ناته، يعني بعضهم قد يموت من شدة الحمى وهو الصبي يكابد إيش شق الأسنان فيسخن، فإذا ما وجد يعني أم معتنية بتغذيته وكان ضعيف قد يموت في الحمى من حمى شق الأسنان، فهو يكابد عن شق الأسنان، يكابد عند البحث عن وظيفة، يكابد في وظيفته، فهو كبد، فهو في الدنيا دار الكبد، دار الأكدار، دار الأحسان. وجعل الله حلاوتها ممزوجة بمرارة هذه الدنيا لأي شيء، لأي شيء أخواني، لتطمع في الآخرة. لأن الله لو جعل العبد في الدنيا مستريح من كل وجه تدعو نفسه ليش؟ للخمول والاستكانة والبقاء في الدنيا، لكن لما تسلط عليه أكدار ومصائب وأحزان يفكر فكرة كذا ويذكر أن فيه دار سماها الله الرحمن الحيوان. الحيوان ما معنى؟ سمى الله الآخرة الحيوان، يعني فيها الحياة الكاملة الذي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، الجنة، كما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم منادي أو قيل لهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. فإذا الجنة في الجنة ما في خوف من الموت، تلقى من أكثر ما أحزان بعض الناس هو في المستشفى وقد أصابه مرض يعني عضال خائف من الموت، فمتكدر من موضوع الموت. لا ما في الجنة موت، فلا يتكدر منه ولا يخاف. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، الله أكبر، وأن تصحوا يعني في الجنة فلا تسقموا لا بسحر ولا بعين ولا بسرطان ولا بكورونا ولا بشيء في الجنة. نعم الأمراض الفتاكة وما دونها كالزكام ونحو ذلك ليست في الجنة. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا وأن تشبوا فلا تهرموا. يأتيك عند بعض من أصدق والله أموال طائلة يبدأ يتقدم في العمر، يصير في الثمانين في التسعين، ينظر إلى فلوسه مليارات، ينظر إلى مصيره وإلى بدنه، يشوف نفسه ضعف، يشوف نفسه ويشوف تمتعه بما حوله ضعف مرة. يعني كان أول هو شباب وهو في كهل على الأقل يأكل الأكلة فيتمتع بها وينتهي من قرص عيش كامل ومتمتع بالأكلة، الآن يهرم تبدأ أعضاؤه مع الهرم والخلايا ضعفت ما تشتغل مثل الأول، يأكل ربع خذ يرفيس خلاص يقول خلاص شيله، ينام شوي ويقوم حتى تعطل عنده النوم الطويل إذا صار هرم، فيحصل عنده يسمون اكتئاب العجز إذا ما أحاط ذلك بالذكر وإيمان بالقدر، يحصل عنده يسمونه في علماء النفس اكتئاب عجز، ينظر الشباب حوله ضعيف فيخافون من الهرم، وتسعى البحوث الطبية الأجنبية لتمديد العمر والتخلص من الهرم ولا يستطيعوا. فإن النبي قال كل داء له دواء إلا الهرم والسام، الهرم ما منه دواء والسام الموت ما منه دواء، يقول نحطه نحقنه بخلايا جذعية مدري شو يقولون تمدد الخلايا حتى ما يصير هرم، يصير فترة الشهوة طويلة توصل 120-290 باطل لن يستطيعوا. ففي الجنة يقال إنكم أن تشبوا فلا تهرموا، إذن يؤرق أصحاب المال الطائلة، ينظر إلى جسمه تغير ضعف وما يقدر يقوم، نظره ضعف، استمتاعه بالطعام ضعف، ما عاد مثل الأول إلى آخره. في الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تحيوا فلا تموتوا، وأن تنعموا فلا تبأسوا. في الدنيا في بأس، في ضيق، في الجنة من فيه، فهي الدار دار الحيوان. فالعاقل حينئذ لن يقدم إيش هذا الفاني على الباقي، والرب عير من فعل ذلك أو وبخه، فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى سبحانه وتعالى عما يصفون. وضرب مثلا للدنيا في زوالها واضمحلالها، وبين أنها دار، فيما آيات أخرى أنها دار ابتلاء، وأنكم في الحياة الدنيا لابد إن آمنتم بأن تفتنوا وأن تبتلوا بسحر، بعين، بفقر، بأذية إنسان لكم لن تنجوا، كما سيأتي بقوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. سبحانك ربنا، والله الذي يسمع هذا القرآن ولا يؤمن ولا يسلم ويعرف معانيه ويعرف نظمه وجمال عبارته وإعجازه في حكمته وحكمه ونظمه وبلاغته، ثم لا يؤمن، والله لو يرى أمامه الجبال تناطحت لن تحرك في إيمانه ساكنا. نعم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فانظر كيف ضرب مثل حياة الدنيا، فكيف تزخرف الإنسان بعد أن نزل المدد وهو الماء، ترى في نبات الأرض أصبح يانعا جميل المنظر من ثمر، من زرع، من ألوان فيه، ثم ما لبث إلا أن يبس واصفر وصار هشيما تسفه الريح فانتشر واضمحل وذهب أمره. كذا الإنسان، كما روى الطبراني في معجمه، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ابن آدم ضرب للدنيا، إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وإن ملحه فانظر إلى ما يصير إليه. هذا الطعام الذي تأكله الشهي حسن المنظر، تعرفون بعض النساء حتى يعني الطعام يكون لذيذ لكن يزينونه، يعني يحطون له زينة ويحطون في أطباق فاخرة، وين قزحه وضع الأبزار عليه وملحه وجوده ليزكو طعمه، فبعد فترة يسيرة بعد ما يستطعم الطعم كم يبقى؟ لحيضات، ثم تنظر إليه تحتاج إلى إخراجه بالخلاء فأصبحت فضلة قذرة. كذلك الإنسان يهتم بهندامه ولباسه وجماله، ثم تكشف عليه القبر بعد 3 أيام. يقول العلماء كالإمام أحمد وغيره، يقول لابد في الكفن أن تحل العقد من الميت، ما تخليه مربوط وتبقى العقد فوق رأسه بعد لفه في الكفن. قال لأن تبدأ الجثمان تنتفخ من أكل الديدان لها من الخلايا التي تحلل، فيكون تفاعل ويطلع ثاني أكسيد الكربون أو كذا، تنتفخ الجثة، إذا انتفخت وانتفخت وارتدت تنفجر مع تشقق الجثة. فإذا حطيت ميت في القبر فحل عنه إيش؟ الرباط. نعم، فحينئذ إذا كشفت على الميت تكفنه ورأيت جثمانه بعد دفنه 3 أيام كان يكون سقطت وانت تدفن ساعة لك، صارت إسخراجه، هذا من حقك ولو كان سعر 400 ريال، ما هي إشكال، حفرت حفرت وفرضا رأيت من الميت ما رأيت، لرأيت أمرا مرعبا مخيفا من هذا الجمال الذي كان فيه، تعطلت تلك الأركان وأصبح جثمان تنهش منه الديدان من كل مكان لا تستطيع النظر إليه فضلا أن تشم رائحته، فستهرب عنه ويكاد عقلك أن يطيش لما يرى منظره، بل لا يستطيع أهله أن ينامون مع أهله إلى توفي ما مع أنه بكامل لباسه وبعد وجهه ما تغير، يخافون تصوم الإسعاف تعالوا خذوه. وأول كانوا إذا تأخر انتظروه، وينك ما جيت البيت تأخرت خايفين عليك، واليوم قبضت روحه طلعت بس البيت كله يرتعب، خلوهم يجوا يأخذوا جثة وخلوهم، ولا سبحان الله صاروا يخافون منك وكانوا يأنسون بك الله. بس الروح فرقت طلعت خلاص خافوا كلهم. لا إله إلا الله. فحينئذ لا تمدن عينيك كما قال الله تعالى إلى ما متعنا أزواجا، إذا متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. سمى نعيم الدنيا وجمال الزوجات وجمال الأثاث سماه زهرة. ليش؟ ليش سماه زهرة؟ إيه جمال في أول وقت صحيح في جمال، لكن من عادة الزهرة شوف جيب من محل الزهور وردة حتى غطسها في ماء، يقول لك رأي الزهور ترى وقت ذبولها عندك من يوم لاثنين، ذبولها قليل فترة ذبولها، فمثل بالزهرة أن ذبولها بمعناه تغيرها وانتكاس جمالها بعد فترة يسيرة، فضرب مثل للزهرة جميلة تبدو لك بس هنا سرعان ما تذبل ويضمحل جمالها وتصبح كالنبات الذي ذكرنا في آية الكهف هشيما تذروها الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فلا ترد يا أخي إلا الآخرة، كما في الحديث من أصبح وهمه الآخرة جمع الله نعم له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا هذا اللي يتعذب لما تجي له الأعراض هذه، ما يصبر ويتعبد الله في الصبر، يجزع ويقول ما تيروا عني السحر ما تيروا عني العين، ما عنده صبر، وأنه في عبادة أفضل من يقوم الليل، هو بفراش يتألم بالسحر أفضل من يقوم الليل، أفضل من يصوم النهار شعبان وغيره، هو فراش يتألم. مقام الصبر معناه أو أجره في الآخرة أن الله يضاعف لك الأجر حتى تتفوق في ثوابك على من يقوم الليل ويصوم النهار، كما جاء في الحديث لو يعلم أهل العافية ما يصيب أهل البلاء يوم القيامة لتمنى أن يقرضوا المقارض من غير بنج، تقطع أطرافهم بمنشار أو بمقراض ويتألم يقول أفعل ذلك حتى أنال مثل أجرهم أو أعظم مما يصب عليهم النعيم. وذلك النبي لما سقط من فرسه كما في صحيح البخاري وانفكت قدمه وقعد شهر أو أكثر لا أعلم يصلي جالس، علق الحافظ بن حجر في فتح الباري فقال لا ليس عيب النبي أن يصبح له مرض ويتألم، تعرفون وقت ما في مسكنات تنفك القدم مصيبة يعني آلام شديدة والنبي يصلي جالس كان. نعم قال هذا ليس عيب برسول الله، أراد الله أن يعطيه مقام الصبر وهو أشرف مقامات العبودية. الله أكبر. يوم ذكر أنه يوفى الصابرون أجرهم يعني يومئذ بغير حساب، ذلك قال فسروا الصابرون بالصائمين، الصوم لي لأنه يصبر على الطعام مدة يسيرة ومع ذلك يعطي الله أجر من غير حساب، فكيف من يصبر على المرض مدة سنين وهو صابر على المرض كيف يكون له من الثواب عند رب الأرباب سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا كتب للعبد عنده منزلة، يعني كتب له أنه من أهل الفردوس فرضا وعمله قليل ما عنده قيام ذي الكثير، إذا قام يقوم لك 20 دقيقة يتصدق قليل لكن مع ذلك مكتوبة له منزلة، إن الله إذا كتب للعبد عنده منزلة لم يبلغها عمله ابتلاه الله في بدنه وصبره حتى يبلغه تلك المنزلة، فضل من الله عظيم. لا إله إلا هو الكريم الخبير الرحمن الرحيم الحليم سبحانه وتعالى. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، كان يريد العاجلة الدنيا فأتى ما حرم الله أو أخذ حق غيره بغير حق نعم أو أشرك أو ابتدع حينئذ نعم، حينئذ إذا كان يريدها ولا يريد الآخرة يعجل الله له طيباته فقد يعطى منها، كما قال ابن القيم في الكفار تجد عندهم أجواء جميلة ونباتات وقطط جميلة ويعني أشكال نسائهم جميلة وهواءهم جميل، وقال يوفيهم الله أجورهم وفي الآخرة عذاب مقيم، نسأل الله العافية. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يا الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لم يفعل ويسعى الآخرة يظهر العمل الصالح رياء وسمعة، وهو مؤمن أنه في آخرة وفيه نعيم ويبي يرضي الله مو بالناس. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكر الله لهم. وأول شيء يشكره الله لهم بصبرهم وإرادتهم الآخرة وإخلاصهم في دينهم انشراح يجدونه في أنفسهم ملازم لهم، بحيث يقول ابن القيم لا يأتيهم ضنك أو الكدر إلا عارض ثم يزول ويرجع إلى نعيم القلب، بعكس العبد العاصي لينظر الحرام يأكل الحرام يظلم غيره، الأصل فيه ضنك القلب حتى يحتاج للدواء النفسي، ضنك القلب ولا يأتيه السعادة إلا عارضا سراما جلسة راع فيها وأكل شواء وسبح شوي شوي يترفع يرجع إلى الغم الذي تسببه المعاصي، فيكون حينئذ انشراحه عارض وذاك كدره عارض، فمستقل ومستكثر بحسب العمل والعلم، نسأل الله العافية. قال ابن القيم ولم يبتل الله عبد بعقوبة أشد من موت قلبه، يفعل معاصي وهو يضحك أعوذ بالله، تنظر إليه تستغرب يقول هذا كيف، هذا مسلم يفعل معاصي وهو يضحك، لأن القلب إذا مات كما قال لا تبكي على من مات إيش بدنه وابكي على من مات قلبه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور، فاعلم حينئذ أيها المبتلى بحسد أو بعين أو مس أو سحر ما يصيبك من ضنك وألم كأن يكون السحر المقصود منه تعذيب المسحور أو قطع نسل أو قطع نسله أو غير ذلك، ما يصيبك من كدر بسبب هذا إنك في مقام تحسد عليه لو عرف المتقون مآلك في الآخرة بصبرك، فأنت في عبادة في سريرك لو لم تقم الليل تتألم في عبادة وأنت تعنى حتى تذهب للخلاء لسحرك أو لمس أصابك أو لضنك بسبب ذلك، فأنت خير في عملك مضاعف ما دام أنك صابر مثل أيوب عليه السلام، فاقتدي به. فقد خرج أبو يعلى في مسنده لإسناده إلى أنس رضي الله عنه قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث أيوب في البلاء 17 سنة أو 18 سنة. أنا والله تحزن تروح لقريب لك صار له سنتين في الفراش في المستشفى تحسن، لا شك الناس عيدوه وقاعد في فراشه سنة أو سنتين، أيوب 17 سنة ملازم الفراش، والأشياء القديمة يصحب معها ملازمة الفراش، الآن الأشياء الحديثة تعرفون حفاظات ويعني وعسكر من الممرضين يغسلون للإنسان الغائط يعني مهما كان تخفف شوي. في عهد أيوب كيف كان الحال إذا إنسان ملازم الفراش؟ قال مرض مرض شديد أكل جسمه ولم يبقى إلى لسانه وقلبه يذكر بهم الله كما ذكر ابن كثير في بداية النهاية. ففي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم مكث أيوب في البلاء 17 أو 18 سنة. شوف المبتلى وش يصير له، شوف يصير له أول شيء استنذال كثير من الناس فيه ما عاد يعرفونه ولا يخدمونه ولا يعني أكثر الناس تعرفهم المصلحة بعد ما يشوفونها مرض كان يسليهم بالطعام والنزه قاعد في مكان واحد كل ما جاء يتوجع قلبهم يشوفونه خلاص بعد فترة ينسونه. فجفاه القريب والبعيد. شوف النص الحديث في عند أبي يعلى في مسنده قال جفاه القريب والبعيد إلا رجلين. هذه دعاء قلة من يكون فيه نخوة وشهامة ويستمر مع جاره المريض لا يتركه ولو بعد 20 سنة ويعوده ويجيب له الأشياء اللي يحتاجها إلى آخره. هذا قليل بالناس ولا كثير؟ قليل والله. الباقي ما عندي مصالح مش مريض عندي مصالح أنا. أي نعم ولا يقف معه سبحان الله. وكما تدين تدان. يقول مقيمة إذا تريد ترى تعامل الله معك في المستقبل من تسخير خلقه لك وإسعافك وغير ذلك عند حصول اللمم لك انظر كيف تسعف وتعامل خلقه. فشفت إنسان مريض وتحاول تجتهد من مرضه وتجتهد معه يرسل الله لك في وقت تحتاج إليه من يفعل لك ذلك. وإذا استنذبت في خلق الله وانت عندك قدرة ومتمكن فأهملت واستنذلت ينحرق قلبك يوم وتشوف ناس يقدرون يعينونك معرضين عنك. الجزاء من جنس إيش؟ العمل. وكما تدين تدان. نص الرواية عند أبي يعلى فجفاه القريب والبعيد إلا رجلان. يا الله يعني واحد من الأيوب تعرف النفوس مفطورة على حب الصالحين يحبون يأنسون بالصالح ويجلسون معه. جفاك إلا أحد الاثنين. حتى الاثنين دول ما سلم منهما جميعا. واحد منهم وهو يوم من الأيام يقول الرسول تكلم مع صاحبه. شوف إيش تكلم معه بشيء مؤذي والله لو سمعوا أيوب وأسمعوه إياه أيضا. لا إله إلا الله. فقال لصاحبه شوف شفت عبد الله أيوب هذا رأيت عبد الله أيوب ترى ما قعد في الفراش 17 أو 18 سنة مبتلى مو راضي يشفى إلا ترى ذنب أكيد أصابه. شوف سبحان الله شوف يغتاب رجل في الفراش مسكين تائه الرجل الوحيد اللي بقي واحد أخذته نخوة انزعج من الكلام هذا بدل ما تقول نسأل الله عجل شفاؤه نسأل الله تقعد تقول أكيد عنده ذنب أكيد عنده. فحمل الكلام إلى أيوب قال والله خوي يعني لنعودك نوياه ترى قاية الكلام لقد ذكر أنك ما بقيت الفراش 17 أو 18 سنة إلا ليش ذنب أصبته. تواضع نبي الله أيوب تعرف خلق الأنبياء سبحان الله تواضع وحلم لا إله إلا الله وزكاة نفس وقلب. قال أيوب ما أدري ما تقول ما يعني ما زكي نفسي لكن ما أدري يعني وش ما يذكر وش الذنب وش ما يذكر. قال لا أدري ما تقوله لكني كنت أمر بالرجلين يذكرون الله والله أتعشى عندي والله فأكفر عنهما حتى لا يعاقبا كفر عنهم اليمين. الله أكبر كان محسن مع الناس. فلبث في مرضه صابرا حتى يوم من الأيام. هذه خروج عن سياق الحديث إلى سياق القرآن انتبهوا هذا مني ليس من النبي